غفر الله لكم وتقبل الله أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. شهر رمضان شهر الضيافة الكبرى، والناس معه في دوائر متعددة، منهم من أخذ أهبته واستعداده، ومنهم من ينتظر ذلك، ومنهم من ينتظر ما وراء الانتظار. الدعوة من الله سبحانه وتعالى لعباده دعوة عامة، الكل مدعو لضيافة الله سبحانه وتعالى، وهي الضيافة الكبرى التي لا تحد بحد، لأنها مضافة إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا يضاف لا يحد بحد. القرآن الكريم يحثنا في اتجاه متوافق مع معطيات هذا الشهر، ألا وهو الإنفاق. الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بألوان الرزق، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وأضاف إلى ذلك لونا من ألوان المن، ألا وهو المغفرة. كلنا في مسيس الحاجة أن يخرج من هذا الشهر من ضيافة الله سبحانه وتعالى وقد نال القسط الأوفى منها. وفي المقدمة من ذلك العفو عما تقدم، غفران الذنوب فيما سلف، لأن الورقة ما زالت بيضاء صافية قابلة في أن ينقش عليها ما أراد الناقش أن ينقش، ولكن عندما تتلوث الورقة فإنه يصعب على ذلك الإنسان الناقش أن يطبع عليها ما كان يطمح أن يكون منقوشا على تلك الورقة. إن كانت الورقة من النوع الجديد كما هو الحال بالنسبة للذين يدخلون السنة الأولى من تكليفهم الشرعي، وهم أولئك الذين يحملون في داخلهم روحا لم تلوث وقلبا لم يلوث، بمعنى ورقة بيضاء قابلة في أن ينقش عليها ما أراد الإنسان أن ينقش عليها، من الأمور التي تأخذ به إلى حيث سمت نفسه. أما من تقدم به العمر ولا عصمة لبشر إلا من اصطفي بها، فتبقى الأمور ضمن حدود هذه الدائرة. يكون ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. وما دام الأمر في هذه الدائرة فما على الإنسان إلا أن يصحح ما أمكن أن يصحح من تلك الحالة من التداخل بين الحسن والسيء، بين الجميل والقبيح، وبالنتيجة بمقدور الإنسان أن يؤمن هذه المساحة من الصفاء والنقاء والبياض للورقة التي يرغب أن ينقش عليها وهي الروح. الله سبحانه وتعالى أيضا قدم لنا أو مد لنا يد العون وقدم لنا المساعدة على طبق من ذهب في أن نتعافى مما وقعنا فيه وأن نعيد الصفحة إلى صفائها، إلى حالة الصفاء والنقاء التي كانت عليه في اليوم الأول. أصلا شهر رمضان من خرج منه ولم يذنب فيه أرجع كما ولدته أمه، وهذا يعني واحدة من الإفاضات الغيبية على عالم الشهود. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة وودع هذا الشهر الفضيل وقام من على مأدبة الرب فإنه يستشرف عاما جديدا على أساس منه، هو يختار ما يرغب أن يترك من نقش على تلك الروح، وقتها يسير معها لسنة إلا شهر، ليقف في مثل هذا الموقف من السنة القادمة جمعنا الله وإياكم، ليسأل من نفسه ما الذي استطاع أن يطبع على تلك الورقة البيضاء التي تدخلت السماء في سبيل مد يد العون له، تقبلها ومضى جراء ما مدت له من العون وتحصل على ما تحصل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان صاحب حركة الإسلام منذ اليوم الأول، وسيد المحسنين هو سيد البشر محمد. وحيث أن الأمر كذلك فهو قدوتنا. إذا كانت الأشهر المتصرفة قيدتنا بثقلها المادي وحجبتنا في أن نتحرك في مساحات العوالم المعنوية، فاليوم المساحة الفضلة بين أيدينا وهي قابلة وقادرة على أن تؤمن لنا إذا ما رغبنا في أن نسجل رقما ضمن حدود دائرة. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. البعض يتصور ولذلك يتسلط عليه البعد المني منه على الغير، أنه عندما ينفق القليل الذي زهد فيه لذلك أنفقه، وهو يتوافق مع كثير من الناس أنه بنى بذلك صرحا وأنقذ مجتمعا وسيس مسارا، حال أن ذلك لا يؤمن أكثر من إيجاد حالة من الرضا للنفس في موطن ربما بعد النفس لم تزحف إلى ذلك الموقع كي تحظى بهذا الوسام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصداق التقوى، وفي عطائه للإنفاق تجسيد لواقع أراد الأمة أن تسير وفق معطياته. وضع حجر الصفة وجلس عليه المحتاجون من المسلمين، لذلك نهض من نهض منهم واستطاع أن يشق طريقه إلى حيث الجاد. وفي هذا المقام كلام طويل عريض أعرض عنه حفاظا على الوقت قدر الإمكان. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أيها الأحبة، البعض لا ينفق خوفا من أن النقيصة تتسرب إلى ذلك الرصيد وأن خدشا في رصيده قد يقع، والواقع عكس ذلك. الله سبحانه وتعالى ضرب وعدا للناس، ووعد الله هو الوعد الصادق في أن يربي الصدقات، في أن ينمي الصدقات. تنميتها يعطي أحد أثرين، بل يعطي الأثرين معا. الأثر الأول أن الصدقة التي دفعتها وهي لا تتجاوز ربما الريال الواحد أو الدرهم في الحسابات الموروثة، نجد أنه تحول إلى 10، ثم 10 تضرب في مثلها، ثم يضاعف الله لمن يشاء. لما يتولى الله سبحانه وتعالى المسؤولية في تنمية الرصيد في الصدقة، وقتها لا تستطيع أن تضع رقما محددا وتقول أن الله سبحانه وتعالى أعطاني جراء ما دفعت من الصدقة المتمثلة في ريال أو أكثر أو أقل أنه بالعدد المعين. الله سبحانه وتعالى تولى تنميته فقط في حالة واحدة، عندما يكشف عن بصر الإنسان يقرأ ذلك الرقم وهو بين يدي القدرة عندما توضع الموازين للقسط. هنالك يجد الإنسان الريال الذي حرص جل جهده في ألا يغادر خزينته، قد تروسم أمامه ليشكل مجسما يتوق ذلك الإنسان أن يكون قريبا منه أيها الأحبة. فهذا الشهر الفضيل شهر فيه مدعاة في أن يحرك الإنسان هذا الملف، إذا كان ملفا مجمدا من ضمن فعالياته في عام تصرم بأكمله. إن الصدقة في الحديث الشريف عنهم عليهم الصلاة والسلام، إن الصدقة لتدفع 70 علة من بلاء الدنيا مع ميتة السوء. لاحظوا، مع ميتة السوء، واحدة من مسببات ميتة السوء كما في الروايات عقاب الأعمال وثوابها يذكرها الصدوق وغيره، واحدة منها هي المترتبة على فاحشة الزنا، أن من يؤتي الزنا يبتلى بميتة السوء. وميتة السوء لا أن يقتل الإنسان أو يعذب حتى يقتل، أو يقتل ثم يقطع، أو يقطع ثم يسحل، هذه ليست ميتة سوء، ربما تكون ميتة شرف وعزة وكرامة وارتقاء أصلا في الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. ربما يكون الإنسان خرج من الدنيا مؤمن ميت موتة عين، مقامه في الآخرة الذي تحصل عليه جراء هذا النسق من ترتيب الأرقام حتى النهاية والوصول بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما ذلك الإنسان الذي ضحى بنفسه، الذي مثل به، الذي نكل بواقع شردت عائلته كما حصل لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، فثمة مقامات لا يؤتاها الإنسان إلا بناء على هذه المعطيات. فميتة السوء تدفعها الصدقة. الرواية لا يموت ميتة سوء أبدا، من يدفع الصدقة مخلصا في دفعه هذه الميتة وهي ميتة السوء والعياذ بالله، كأن يموت الإنسان على مسكر، ميتة سوء، كأن يموت الإنسان على ظلم لأهله، ميتة سوء، كما أن يكون ذلك الإنسان ظالم لأحد المؤمنين تسبب أصلا في إراقة دمه أو في سجنه أو في إرباك واقعه الحياتي، هذه ربما يموت عليها وهي ميتة سوء. ربما يموت في مواقع أيضا لا يحبذ الإنسان أن تكون الخاتمة، طبيعة الحال الأمر واضح، أن يموت الإنسان في بيت من بيوت الله، ها؟ أو أن يموت في مقام قريب من ذلك، وأن يموت الإنسان في مواطن أنتم تعلمون، قياس مع الفارق. الصدقة تؤمن لنا الأول، ولا أقل أن يموت الإنسان بين أهله في بيته أو في محضر من المؤمنين. الأعمال في الحياة على أقسام، منها ما يكون مشمولا بالتكاليف الشرعية بما نظرته الشريعة المقدسة، ومنها ما يأتيه الإنسان ابتدارا على نحو التطوع. بالنسبة للأمر الأول، الناس ملزمون في أن ينهضوا بالمسؤوليات الملقاة على عواتقهم، سواء كان في الواجب الجانب العبادي كالصلاة والصوم وما إلى، أو في الجانب المعاملي الملازم الملاصق كما هو الحال بالنسبة لبر الوالدين، صلة الأرحام، حفظ الجوار، محبة المؤمنين، السعي في خدمتهم، من قضى لمؤمن حاجة. الروايات شقد موجودة عندنا أصلا، والإنسان يستعرضها مدري شقد يحتاج الإنسان من الوقت، بل أكثر من ذلك صنفت كتب بخصوص كل مفردة من هذه المفردات: بر الوالدين وما يترتب عليه، صلة الرحم وما يترتب عليه، حق الجار وما يترتب عليه، حق المؤمن على المؤمن وما يترتب. وضعت مصنفات كاملة في سبيل بيان ما لهذه المفاهيم المقدسة من قيمة وأثر، وما يترتب عليها أيضا من آثار. العمل التطوعي مع شديد الأسف اليوم لم يعد كما كان في السابق. البعض يتصور أن العمل التطوعي هو فقط دفع المال، هذا لون من ألوان التطوع. التطوع بالنفس، خدمة المؤمنين، القيام بأعمال تؤمن لأبناء المجتمع حالة من الوضع أحسن مما كانت عليه. وقد أدرج العلماء والمؤلفون والباحثون تعاريف لهذا المعنى، أي الإنسان المتطوع، كثيرة، وأعتقد أن هذا التعريف فيه الكفاية، أنه بمثابة بذل الجهد الاختياري المبذول من أجل عمل ما من غير مقابل بإزائه. يعني أنا أتحرك أو أنت تتحرك في سبيل تحصيلي عمل تطوعي قمت به من أجل فلان، أو من أجل العشيرة الفلانية، أو البلدة الفلانية، لا تتوخى من وراء ذلك ما يقابله. البعض من الناس إن حصلت علامات الشكر والتقدير أصبح كمن يهرول بين الصفا والمروة، وإذا كانت الأمور لا والله أعطوا واتكل، شوف الحالة تتباطأ، يعني عندما لا يسلط الضوء على ذلك العمل الحالة تأخذ حالة من الانحدار والتناقص. بذل الجهد العملي في العمل التطوعي أكثر أهمية، خصوصا في زمننا هذا مع توفر المادة في أيدي الناس، النقد اليوم. الطبقة المحتاجة هي في مسيس الحاجة لهذا النوع من التطوع. الأموال موجودة بحسب متابعتي لكثير من الجمعيات أن في أرصدتها فائض، ومن هنا ومن على هذا المنبر من حق المحتاجين أن يسألوا من القائمين على تلك المؤسسات ما هو المستوجب في أن يدخر هذه الأموال، وألا تأخذ طريقها الطبيعي إلى الناس المحتاجين، وهذا موجود، وأنا مسؤول عن كلامي، خصوصا من المعلوم أن بعض الصدقات يؤخذ فيها عنوان التعجيل لا التأجيل، فيكون يسأل في هذا الجانب. الجانب التطوعي أيضا نحتاج إليه بذل الجهد، الوقوف إلى جامد بالجمعيات وما إلى ذلك من الأمور. الأسباب والعوامل التي استوجبت تراجع جانب عنصر التطوع البشري في الخدمة الاجتماعية: عدم وجود حالة من الشعور أن ثمة ما يستوجب أن يبذل من أجل الجماعة، وهنا نسأل. لا إشكال أن ليس كل من ذهب إلى الجمعية هو محتاج، وهذه نتفق عليها كحقيقة، بل هناك أوراق مغلوطة وأوراق مزورة وأوراق وأوراق، هذه موجودة، وأيضا الشواهد عليها موجودة. يعني يمكن أن نأتي بأوراق واستمارات تم تعبيتها من أناس لا حاجة لهم فيها، هم في شديد الغنى عن الجمعية وما تقدم، وهل تقدم إلا الزهيد؟ رغم ذلك هذا الأمر موجود. بعضهم يقول، شو يقول؟ يقول ما دام الجمعية بتعطي اللي يستاهل واللي ما يستاهل، اللي يستحق واللي ما يستحق، أنا بلاش من هالعمل التطوعي، وسكر الباب ويطلع. وبذا الأمور هذه هي حياتنا بنبنيها على كذي؟ كون يجي إمام الجماعة ويقول ما دام في الصلاة واحد يمكن ما مقبول صلاة، وش أنا أتبع روحي معاهم؟ ماكو داعي. كون الخطيب يقول بعد إذا بحكي ولا حد يستمع، كون ما أحكي. أبو العمل يقول عندي اثنين ثلاثة شغلهم مو متناسق مع الواقع، كون أبطل الشركة. ذاك ما تنشل حركة الحياة، تنشل حركة الحياة. الخير الذي يصل إلى تلك الجهة ينقطع. فكن صحح هذه النظرة ألا مستوجب، لا، المستوجب موجود. غياب اثنين، الأمر الثاني غياب الروح الخلاقة في مساحة البعد الإداري والتنظيمي. أيضا الإدارات القائمة على الجمعيات مع احترامنا الشديد لهم، وأنهم يقومون بالكثير من الخدمات الجليلة التي كلمات الشكر لا توفيها، لكن مع شديد الأسف النسق الإداري التي تتحرك عليه الجمعيات موروث، وإن تغيرت الوجوه. شوف لك جمعية 20 سنة دستورها مو مغربل، ما كتبه زيد من الناس عندما كان رئيسا وإلى جانبه جماعة من حاشيته هو ذلك القانون، الآخر غير. يبقى 20 سنة الدنيا تغيرت، لون الفقر تغير، طريقة التعاطي مع الفقير تغيرت. أمس يمكن الحاجة الملحة الشديدة لما تعطي وانت معنف عليه ينجبر مرة ثانية وياخذ من عندك، هالمرة يمكن ياخذ اللي أعطيته وزدته في وجهه، يلقي به في وجهك. ليش؟ لأنه استشعر حالة الكرامة في داخله. أنت إنسان متطوع للخدمة، يعني أنت خادم لي، ومفروض يكون الأمر كذلك. الإمام علي عليه السلام، إمام هذا الشهر، عندما سمع الأنين من بيت في الكوفة أيام خلافته، وإذا هي امرأة مات زوجها ولها من الصبية 3، وضعت لهم قدرا على النار ليس فيه إلا الماء والحصى تحركه بيدها، أو تحرك ما فيه بيدها. الإمام علي عليه السلام طرق الباب واستأذن من صاحبة الدار. ما الذي فعله الإمام علي عليه السلام؟ قال لها نقاسم العمل، هل لبعضهم يترفع على خدمة المؤمنين؟ شوف هذا إمامك، هذا إمام السماء والأرض، هذا هو الصف والمصفات، هذا هو النسخة الأصيلة التي لم يعتريها اللوث من النبي الأعظم محمد. إما أن تتولي أمر الأطفال وتصلح شأنهم، وأتولى الطعام وأصلح شأنه. فالإمام علي عليه السلام امرأة أما في بيته معها عيالها، بالنتيجة الإمام علي عليه السلام يجلس إلى جانب تولي أمور أطفالها، الإمام علي عليه السلام يجلس على النار، هو الإمام علي عليه السلام. شو يقول الإمام علي؟ تذكرني بنار الآخرة، وهو سيد الجنة والنار، قسيم الجنة والنار، بس هذا لي أنا ولمن يستمع القول ويتبع أحسنه. ما قال والله أنا ويني وينها أخوة أروح البيت هناك أم البنين والسلام. فالإدارة التنظيمية يفترض، القائمة على المشاريع يفترض أن تكون في حالة من التجديد فيما يتماشى وحفظ كرامة الإنسان المستفيد من الجمعية، خصوصا أنه في المعظم أن القائمين على الجمعيات ليسوا هم أصحاب الإنفاق من الدرجة الأولى على الجمعية، وإنما هم في أحسن الظروف كغيرهم. أصلا من يؤمنون الروافد القوية للجمعيات هم أبعد ما يكونوا عن داخل الجمعية. فما الذي يفترض؟ أن تحارس على هذا المال الذي في يدك، وهذا السائل والمحتاج الذي جاء إلى الجمعية جاء ليحفظ الكرامة لنفسه، لا أن يهان وأن تهدر كرامته. في بعض الدول يعني هسه بدل ما أجمع لي أنا 200-300 عائلة قاعدين يأخذون معوناتهم في وضع مأساوي، حر شديد، في وضع مأساوي، تنظيم سيء، في وضع مأساوي، مدري شنه أقول. شوف الدول وين راحت. الفقير يستلم معونته بالكرت، ماكو داعي حجز مستودع وكوادر خدمة وما أدري شنو، أعطى كارك باسم الجمعية وخلي يأخذ مؤونته على فصلية، على سنوية، على ما أدري وقتية، على مقطوعة، على متصلة، على ما أدري شنو من تقسيمات. ما دام عندك عقلية تقسم، ليش ما تصير تنظم؟ غياب الدور الإعلامي المحفز لكوادر العطاء التطوعي، أهم شيء أنا أقول لك، نحن مع شديد الأسف في الوطن العربي، في العالم الإسلامي، أصلا مسألة تكريم من يستحق التكريم معدومة عندنا نهائيا. اليوم شيء من المتنفس أما ضمن أضيق 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 الدوائر. شنو؟ واحد متقاعد يكرم من عائلة، حسن جيد، لكن إذا كان هذا المكرم يعني رقما مؤثرا في المجتمع، لماذا لا يتولى المجتمع مسؤولية التكريم له؟ مو أحسن؟ مو يزرع روح الحماس في بقية فصائل المجتمع؟ هذا الشيء. وعلى هذه فقس ما سواه، لأن الشواهد كثيرة، فالتكريم أو تسليط الضوء على جهة ما فيها شيء. أنا والله لما يجيني أحد التجار مثلا ويتبنى جهة من الجهات التي هي تحت مسؤولية الجمعية وينهض بأعبائها، ولماذا لا يكرم؟ لا يتنافى مع صدق الصدقة وإخلاصها، بالعكس أوقدنا شعلة من الحماس في قلوب الآخرين، ربما أشركناهم في دائرة المنافسة الشريفة. ما يمنع الغريب تروح الجمعية، تزور جمعية، تقعد ويا إدارة، تحكي منا مع أكثر من جمعية، مع أكثر من إدارة، حشينا آخر نقول لهم أنفقوا على الجانب الإعلامي، كل واحد بيصير أكثر احتياطا مما ألزم الله به في جانب الاحتياط. إذا أنت بناءك الناس تجيك وما تسلط ضوء عليها، طبيعية الأمور راح تتخذ مسارات ثانية، طبيعي. ولا تنسوا الفضل بينكم. هنالك أيضا أمر مهم، وهو عدم التفرغ للمهمة المناطة بالإنسان المتطوع كي يقوم بها بما يتناسب مع حيثياتها. وليد ماذا؟ وليد التقاطع مع بعض الأولويات المزاحمة. مثلا يأتي الإنسان ليتطوع وهو عامل، أو وهو في تحصيله الدراسي العالي، نقول له عندك تقصير في العمل التطوعي، يقول شو اسوي؟ انا عندي بيتي، انا عندي كذا. اخر اذا ما عندك استعداد ليش رايح لهم؟ بعدين انت ما عندك وقت تعطي 5 ساعات او 2 ساعات، ليش تقول لهم انا اخدمكم 5 ساعات؟ قول لهم 2 ساعات انا بس وامشي. ساعة لو يبقى عندي ظرفة وصلة للجهة الفلانية 5 دقائق ما وصلة، اخلي اليوم الثاني. النظم والانتظام من اهم الامور التي تساعد على نجاح العمل سواء كان تطوعي او غير تطوعي. فاذا انت مشغول بتحصيل درسي او للنهوض بعمل ما حياتي، اعطي المهمة لاهلها، ومو الا والله اسهر نفسي حق هالعمل التطوعي ولا ما يصير. لا خير يبا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهض بأقدس المسؤوليات وأكثرها صعوبة ولم يتخلى عن عمل التطوع. كذلك بالنسبة لمولى المتقين الإمام علي عليه السلام ومن سار على نهجهم. فبالنتيجة هذا شيء أمر مهم وينبغي أن نلتفت إليه. هنالك أيضا ثمة عوامل يفترض أيضا أن تتخطاها الجمعيات حتى تكبر. يعني أنا أشوف الجمعية قبل 20 سنة والجمعية اليوم، ممكن يزعلون أصحاب الجمعية، خلوا يزعلون مو مشكلة، إن شاء الله يزعلوا ويصححوا أهم شيء. بس يعني تصير ثمرة كلامي أنهم يصححون، هسه يزعلون يزعلون، هسه لا يعفوني لا نأخذ منهم مؤنة ولا هم يعزني، فيزعلوا يزعلوا، لكن كونوا يصححون، كونوا يرتبون الوضع. الوضع سيء مأساوي، الناس تشتكي، وخاف واحد يجيني من الجمعية بعد شوي يقول لي ليش سيدنا قلت هالكلام، ما احنا قلنا لكم في دائرتكم، جيناكم أكثر من مرة، سواء كان جمعية المبرزة أو جمعية لوفو أو حتى بعض الجمعيات اللواحق هنا وهنا اللي عندنا ارتباط وياهم، حكينا معهم وأكدنا على هالموضوع وأن المرحلة غير المرحلة. هناك سرية مفرطة في حركة المؤسسة التطوعية من قبل الإدارات. ليش؟ شنو المستوجب؟ ليش ما يصير وضوح؟ حتى مو بس أنت أيها الإنسان المحتاج أو الإنسان المعاود والمراجع والمساعد معهم، حتى بعض عناصر الإدارة، إدارة في داخل الإدارة لا يعلمون ماذا يراد بهم وماذا يراد لهم. ليش؟ السرية إذا حكمت العمل فهي دليل الفشل، لأن السرية تغطية العيوب. كن واضحا ترتاح ويرتاح الناس منك، تقول لا تجعل نفسك تحت المجهر، مو إلا مجهر واضح بين بين. شوف اللي يشربكون لك واحد يدخل فيك من حيث تشعر أو لا تشعر، وإذا ما حسبته في دائرة السر في أوضح دوائر العلن صاير له مصاير. خو الرجل اللي صارت قبل سنتين كل درى عنها، ما تصور بعد أنا ما بكشف سر لكن الكل درى عنها، اللي ما درى يسأل يوصلونه. ايضا هنالك فرض شروط عجيبه تعسفيه على الانسان المتطوع. ما اخر انا جايك ببذل لك جهد، مو لك انت كمدير الاداره، ولا انت يا مسؤول الاستعلامات، ولا انت يا مسؤول الجهه حتى تتعالى علي. انا جاي ابذل خدمه من اجل الفقير، من اجل الأمة، من اجل الارمله. انا ما جاي اخدمك انت، انت انسان موظف تستلم راتب من الدولة وامورك طيبة والحمد لله رب العالمين، لو قعدت في بيتك ما زادت ما نقصت. لكن هل المرة اللي قاعدة في بيتها ونذرت نفسي اخدمها، او ذلك الانسان الذي نذرت نفسي من اجل خدمتك والالتفات الى هذه، احترمني قدرني، انا ما اريدك تخدمني انا جاي بخدم. شوف القيود وشوف الشروط المنفرة، كأنما لسان الحال يقول بس ترى احنا ما نبي احد يدخل علينا اكثر مما عندنا. هذا ما يصير، ما يصير. لذلك تشوف الجمعيات الخيرية كالإنسان، كجسم إنسان أصابه السل في حالة من الضعف والانحدار. ليش؟ ففرض القيود ينبغي أن يخفف منها. غياب الجانب المؤسساتي طبق الدراسات المتخصصة في هذا الجانب، وهذا واضح، واحد من العيوب الموجودة عندنا أن احنا يجينا للجمعية 5-10 ملايين ريال نصرف منها، زين ما يخالف، وبعدين ننتظر أهل الخير السنة الجاية 5-10 ملايين وعودنا، والثالثة والعاشرة وإلى 20 سنة ونفرح إذا زاد الرصيد مالنا وادخرنا شوي، نفرح حس حققنا إنجاز. آخر ما ننفتح على العالم من حولنا، شوف النظم المؤسسات وين وداهم. إحدى المؤسسات الخيرية في لبنان يتخرج من عندها في سنة واحدة 1200 طالب جامعي. هذا الخير، هذا الخير. يعني أنت لما تخرج 1200 عنصر فقير وأصبح صاحب دراسة عليا بكالوريا وذبيته في الحياة، يعني عندك 1200 أسرة، 1200 أسرة بعد 10 سنوات وضربهم في 5، شوف الرقم ايش قام بيصير عندك، تقدر تحرك الدنيا من حولك، صح ولا لا؟ جمعيات انا اراها، انا اراها مثل الانسان الفقير اللي قاعد هناك ومادي، يا الله من مال الله، يا الله من مال الله. حتى في ذي ما تطورنا، حتى في ذي، يعني لو مرة وكل أهل المسجد طلعوا ما عطوا يطلع مفلس، شوف له مسجد ثاني، صح ولا لا؟ نفس الشيء. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يصحح أوضاعنا وأن يجري الأمور إلى ما هو الأفضل. رمضان فرصة في أن نعاود الحسابات، مو إلا فقط في قضايانا المتعلقة بالله، الله أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، راح يعفو. لكن شيء مهم إحنا مع حياتنا، ولا تنسى نصيبك ها من الدنيا، وفقنا الله وإياكم.